بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في لبس الدروع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حسبت أني سمعت يزيد بن خصيفة يذكر عن السائب بن يزيد عن رجل قد سماه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين أو لبس درعين.
نعم، كان أنه تلبس الدروع في الحروب، ولا يقال هذا يتنافى مع التوكل على الله عز وجل، فإننا نعلم أن التوكل على الله سبحانه وتعالى اعتماد القلب عليه مع أخذ الأسباب، مع أخذ الأسباب، فلا يتنافى مع التوكل أن يلبس الإنسان درعة وأن يأخذ الإنسان سلاحة، هذا لا يتنافى مع التوكل على الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: باب في الرايات والألوية. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا أبو يعقوب الثقفي قال حدثني يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب رضي الله عنه يسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت، فقال: كانت سوداء مربعة من نمرة. قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم المروزي وهو ابن رهويه قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لواؤه يوم دخل مكة أبيض. قال
نعم، يعني المراد يعني أن الجيش كان يحمل الراية ويحمل اللواء لتكون هذه إشارة للجيش وللقائد وليتبع الناس العلامة وليميز هؤلاء من هؤلاء، فقيل الراية هي العلم الصغير واللواء هو العلم الكبير. نعم نعم. معاذ ما شاء الله يريد أن يأخذ العلم الذي ينتفع به في تونس، فتراه إيه يأتي بال، يقول لك هل يجوز اليوم أن نأخذ أن نضع أيضا الرايات وكذا مثل ما يفعل تكفيرين اليوم حينما يضع الواحد الراية مكتوب عليه زي راية تنظيم القاعدة، فليجوز الإنسان يضع علامة اليوم؟ لأنه إذا ذهب إلى تونس سئل عن ذلك، سيسأل عن ذلك في تونس وفي كل مكان. لا طبعا طبعا، هذه الرايات التي تفعلونها اليوم إنما هي أولا شارة على جهاد مزعوم خال من شروط الجهاد الشرعي المعروف، وثانيا علامة على طائفة حزبية دون المسلمين، وثالثا أنت تحارب من بهذه الراية؟ تحارب من ما عرفنا حربك للكفار تحت لواء الأئمة، إنما هي حرب للمسلمين لحكام المسلمين تزعم كفرهم ثم تحاربهم، أو إفساد مع الكفار يعود ضرره على المسلمين قاطبة. نعم. فلا الطلبة تأخذ رايات، مثلا يقال هذه مثلا نضع راية، مثلا ونحن نسير في سفر أو كذا نضع راية، أو نحن طلاب مثلا فلان نضع راية معينة أو شارة معينة أو علامة معينة، هذا ما يجوز. ولا أيضا في مسألة الجهاد إذا قام علم الجهاد فهذه أمور يراها ولي الإيه؟ يراها ولي الأمر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري عن شعبة عن سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم قال: رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء. قال رحمه الله: باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة. قال حدثنا مؤمل بن الفضل
الانتصار بإيه؟
برذل الخيل
رذلي انت حريك الذال. نعم.
قال رحمه الله: باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر عن زيد بن أرطأ الفزاري عن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم.
الله أكبر الله أكبر.
قال أبو داود: زيد بن أرطأ أخو عدي بن أرطأ.
هذا كتاب الجهاد، احنا بنقرأ الآن في كتاب الجهاد فين؟ في أبي داود وأيضا فين؟ وابن ماجه. نعم، انظروا إلى الذي يريد الجهاد الحقيقي، الجهاد المشروع، الجهاد الذي يوافق الشريعة، فيرجع إلى تبوبات أهل العلم. ولهذا احنا سألنا من قبل يا إخواني سؤال في غاية النفاسة، في غاية النفاسة: هل درست جماعات الجهاد كتب الجهاد من السنة؟ هل قرأت جماعة الإخوان كتب كتاب الإمارة من كتب السنة إذ تحكم البلاد؟ هل قرأت جماعة التبليغ كتاب الدعوة إلى الله عز وجل من كتب السنة؟ فهل رجعت كل جماعة إلى السنة؟ هذا سؤال أرجو أن تنتبه إليه، وإلا لن تنتفع بشيء في معرفة باطل هذه الجماعات والأحزاب. سؤال: هل لقيت إخوانيا مرة فأبرز لك كتابا سلفيا؟ هل لقيت جهاديا مرة فأبرز لك كتابا سلفيا؟ هل لقيت تكفيريا مرة فأبرز لك كتابا سلفيا؟ هل لقيت حزبيا أيا كان فأبرز لك كتابا سلفيا؟ كتابا لا عبارة. نحن لا نقبل العبارات، نحن لا نقبل العبارات المبتورة، نحن لا نقبل العبارات المجملة، نحن لا نقبل العبارات المسروقة، نحن لا نقبل العبارات المجملة التي تركت تفصيلها وأتيت بإجمالها. نحن نريد كتبا. يا جماعة الجهاد زعمتم، تعالوا إلى كتاب الجهاد عند البخاري، عند أبي داود، عند ابن ماجه، عند النسائي، تعالوا إلى كتاب الجهاد ندرسه. والحكم بيننا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما فهمه العلماء. باب عمل صالح قبل القتال عند البخاري. باب إنما تنصرون بضعفائكم. باب إذا استعان الإمام في الحرب بالضعفاء والصالحين عند البخاري. عند البخاري. باب النية قبل القتال عند ابن ماجه. باب الانتصار برذل الخيل أي بضعفة الخيل، فالرذل الضعيف من كل شيء، والضعفة. وزاد البخاري والصالحين لأنه وردت الرواية بالصالحين، حديث سعد بن أبي وقاص عند البخاري. انظر إلى الأئمة كيف يبوبون. الله الله أكبر. حياة تبويب أهل العلم، حياة يا محروما يا أصحاب الصفحات المنحرفة، تظنون العلم عندكم؟ تبويبات أهل العلم، فمن حرم هذا حرم الخير كله. ولهذا يا أخواني نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من هذا الفضل بذنوبنا ومعاصينا. أسأل الله هذا، أسأل الله عز وجل أن يبقى تلذذنا بهذا ولا يحرمنا منه إلى الممات يا رب. يا أخي حاجة عجيبة يا أخي، أنت تدرس كتاب الجهاد ولا تدرس كتاب أعمال القلوب؟ عم الشيخ علاء، احنا بندرس كتاب الجهاد سيف ضرب درع، راية، علم، قوس، إسالة دماء، تمزيق أشلاء، أو تدرس أعمال القلوب. أعمال القلوب نريد الشيخ شيء درسا في أعمال القلوب، الجهاد، الجهاد، النكاح، الطلاق، البيوع، الحجر، الفلس، أبواب. باب إذا استعان الإمام في الحرب بالضعفاء والصالحين. أيها الإمام اعلم أن من مقومات نصرك الاستعانة بهؤلاء، يعني أخرج الصالحين معك، لا يخلو جيشك من صالح. ولهذا ذكر أن قتيبة بن مسلم لما استعصت كابل على الفتح قال التمسوا لي محمد بن واسع. فين استعصت؟ التمسوا لي محمد بن واسع. أين محمد؟ تابعي جليل. فوجدوه قد رفع يديه إلى السماء، فقال والله لا يداه حين ترفعان إلى السماء أحب إلي من 100,000 شاب طرير و100,000 سيف سليل. الجماعة بتعبى أعمال القلوب على البدع وعلى طريقة أهل البدع الذين يتكلمون في العلماء والقلب ما أدري إيه والقلب وتكلمون، وهو يقصد الذين ينصرون السنة ويميزون البدعة. وظن المسكين أن الكلام في الجرح والتعديل مما يقسي القلب، ولو كان بحق. مذاهب يا أخواني، مدارس، فضل أن تقول له اصحب الصالح معك في المعركة، إنكم ابغون الضعفاء. شوف الجمال، الجمال، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. سمع أبو الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغون الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم وصالحيكم، فإن الله يرحم قوما معهم الصالح وينصر قوما معهم العابد الضعيف. فقال باب في الانتصار برذل الخيل والضعفات. قال المنذري كما نقل شارح الترمذي، وأخرج الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح، وقد أخرج البخاري والنسائي من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وفي حديث النسائي زيادة تبين معنى الحديث، قال نبي الله إنما نصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. الله أكبر. شوف هذه الرواية عند النسائي، قال نبي الله إنما نصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ومعناه أن عبادة الضعفاء ودعاءهم، يعني العبادة التي يقوم بها الضعفاء، يعني أشد إخلاصا لجلاء قلوبهم من التعلق بزخرف الدنيا، وجعلوا همهم واحدا وهو الرب، فأجيب دعاؤهم وزكت أعمالهم. انتهى كلام المنذري. يبقى لماذا الضعفاء والصالح والصالحون لماذا؟ نعم، بدعائهم وصلاحهم. فإن قلوبا جمعت على الرب وابتعدت عن زخرف في الدنيا أدعى أن يقبل دعاؤها. باب في الانتصار بعذل الخير والضعفاء. الله أكبر. باب عمل صالح قبل القتال. باب من طلب الولد للجهاد في سبيل الله. من طلب الولد للجهاد في سبيل الله. باب ما يكره من التنازع والاختلاف، أبواب كلها عند البخاري في كتاب الجهاد، 199 بابا، وستقرأ عند أبي داود في كتاب الجهاد 170 بابا تقريبا كتاب الجهاد، 199 مسألة سلفية سنية دونها البخاري في كتاب الجهاد، 199 مسألة و99 بابا في كتاب الجهاد. نعم، كل ضعيف يرجى أن تظهر الفقر والحاجة برذل الخيل وكذا، فتكون الهيئة هيئة المنكسر، هيئة المتواضع. نعم، مثل الاستسقاء.
قال رحمه الله: باب في الرجل ينادي بالشعار.
في إيه؟
في الرجل ينادي. نعم. بالشعار. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان شعار المهاجرين عبد الله، وشعار الأنصار عبد الرحمن.
الله أكبر. نعم، الحديث فيه ضعف. نعم، فاسنديه الحجاج المأرطأ، لكن هذا كان يحصل. يعني مثل ما نقول يا أخواني، نحن اليوم نقول إيه؟ كلمة السر. فكان شعار المهاجرين أي علامته التي تتعرفون بها في الحرب عبد الله، عبد الله دي يعني المهاجرين، وعبد الرحمن الأنصار. نعم.
قال حدثنا هناد عن ابن المبارك عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان شعارنا أمت.
الله أكبر.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون.
الله أكبر. شوف الشعارات، شعارات الحرب، كلمات السر يا محفوظ، حفظك الله بالسنة ووقاك شر البدع. يقول، وهذا حديث حسن صحيح، هو حديث إياس بن سلمة عن أبي قال: غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان شعارنا أمت. قال الشارح: فالمعنى يا ناصر أمت العدو، وفي شرح السنة: يا منصور أمت، فالمخاطب كل واحد من المقاتلين ذكره القاري، والمراد به التفاؤل بالنصر بعد الأمر بالإماتة مع حصول الغرض للشعار. فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة بينهم يتعرفون بها لأجل ظلمة الليل، ظلمة الليل، فتختلط بها الأشخاص. أنت معي ولا مش معي؟ أمت 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 أمت، يبقى تبعا. ها، وهكذا. والمعنى يا ناصر أمت، لأن المميت هو الله سبحانه وتعالى. طيب، الشعار الثاني قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بيتم فليكن إيه؟ شعاركم حاميم لا ينصرون. قال الخطبي: معناه الخبر، ولو كان بمعنى دعاء لكان مجزوما، أي لا ينصروا، وإنما هو إخبار، كأنه قال: والله إنهم لا ينصرون. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: حاميم اسم أسماء الله، فكانه حلف بالله أنهم لا ينصرون، وهذا طبعا ضعيف. وقال في النهاية: معناه اللهم لا ينصرون، ويريد بالخبراء للدعاء. وقيل إن الصورة أولو حاميم صور لها شأن، فنبه أن ذكرها لشرف منزلتها مما يستظهر بها على استنزال النصر من الله. يعني لما كانت هذه الصور لها شأن حاميم، لأن عندنا الحواميم صور متعددة، ها؟ حاميم، يا سلام، شوف تعلق بالقرآن، حاميم لا ينصرون، إنهم لا ينصرون، حاميم. وقول لا ينصرون كلام كنوح حين قال: قولهم حاميم، قيل: ماذا يكون إذا قلنا ها؟ فقال لا ينصرون كذا في مرقة الصعود. نعم شوف الأبواب. إذن هذا باب في الجهاد وهو باب كلمة السر حين يحتاج إلى ذلك. حين يحتاج إلى ذلك في واحد يضع كلمة السر تفاحة برتقالة ما أدري إيه كلمات، لكن الصحابة ماذا يضعون؟ عبد الله، عبد الرحمن، أمت أمت، يعني اللهم أمت العدو انصرنا عليهم، حاميم لا ينصرون. الله أكبر، هذه شعار الإيه؟ هذه شعار المسلمين في حروبهم. نعم، وطبعا الفاظ واسعة في ذلك، ولا نقول محرم حتى لو اختار تفاح ولا برتقال ما نقول محرم، ولكن صاحب الهم يكون مشغولا به، فنجد أن جميع ألفاظه إنما تخرج من إيه؟ نعم. ولهذا تجد المدخن وتجد صاحب المخدرات لو أنه غرق في غيبوبة ولا أخذ بنجا، يا ترى ماذا سيخرج منه في غيبوبته؟ هيخرج من نفس، شمة، شربة. لكن صاحب القرآن إذا غاب هيقول إيه؟ هيلفظ بالقرآن. والله يا أخواني أحد يعني الناس كبار السن في المسجد الذي كنت فيه، هذا الرجل يعني الحقيقة من أعبد من رأيته، يعني مع المصحف وكثرة التلاوة كان يختم عن كل ثلاثة أيام، والرابع إيه؟ يختم في الرابع كده، يبدأ الختمة في الرابع دائما حوالي ثلاث سنين، وأنا معه أرقبه، هذا الرجل أرقبه أعرف بيبدأ إمتى وانتهي إمتى، عرفته ختمة من غير أن أسأله، واستمر على سنين. هذا رجل يعني كان تجاوز السبعين، أبو عبد الله. أبو عبد الله هذا عنده يعني غدة في 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 رجله اللي هي الورم هذا، فراح يعمل عملية وجاء، فذهبت لزيارته في بيت ابنه عنده يعني حوالي 50 سنة، فقال ابنه والله يا شيخ والدي أثناء البنج وهو يعمل عملية ما فطر لسانه عن القرآن، قرآن 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 آيات يقرأ بها وهو في العملية في أثناء الغيبوبة، غيبوبة البنج، ومعه القرآن، معه القرآن. فعلى حسب، فكذلك في الشعار، نعم هو جائز بأي كلمة، لكن الإنسان إيه؟ سوف ينطلق من الهم الذي يحمله. نعم، يعني 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 الشعار الذي تأخذ في الحرب يا إخواني منهج، يعني يميز، يميز تحكم عليه على الإنسان إيه؟ على الإنسان به. يعني ما يقال مثلا لك مثلا إيه؟ ضع الكلمة التي تحبها في ورقة، يلا إحنا مثلا 100، كل واحد يكتب كلمة واحدة فقط التي يحبها، يلا اكتبوها وجمعوا لي الأوراق وهاتوها، كل واحد يضع الكلمة. طبعا إحنا في المسجد كله إن شاء الله سوف تأتي كلمة السنة، جعفر قالها، وإنما أردت أن أسأل أصغرنا قبل الأصغر، قبل الأصغر خلاص باتفاق بدأ إجماع ولا عرفه الصغير، قلنا يلا لو هنكتب جميعا في ورقة نكتب كلمة إيه؟ ما هي يا جعفر؟ السنة، عرفها جعفر على طول، أحب كلمة إليه، نسأل الله أن يحيينا.
قال رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا سافر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثني سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال، اللهم طولنا الأرض وهون علينا السفر.
نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال
أخبرنا. هذا دعاء الرجل إذا سافر، إذا سافر وخرج إلى مسافة القصر فأنا يقول هذا، أما الركوب داخل البلدة وداخل المدينة فأنا أقول دعاء الركوب، فهناك دعاء للركوب وهو أقصر من هذا، وهناك دعاء الصفر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم هون علينا سفرنا هذا وصي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن عليا الأزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم اطوي لنا البعد، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. وإذا رجع قال هن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك.
نعم. طب وضع الصلاة على ذلك يعني ما معنى ذلك؟ وضع الصلاة على ذلك ها؟ لا، وضعت الصلاة على ذلك يعني يقول وكان النبي وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا إذا هبطوا سبحوا فوضعت الصلاة على ذلك. وحيد، التكبير يكون في القيام والرفع والتسبيح في السجود. نعم، يعني كحالهم إيه؟ كحالهم في الصف، إذا علوا كبروا وإذا نزلوا سبحوا، كذلك أنت وعند القيام التكبير وعند النزول التسبيح. شوف هذا معنى جميل، هذا معنى جميل. من قائل هذا المعنى؟ فوضع الصلاة عليك فين؟ ها هذا اي نعم، يقول وإذا رجع قالون وزاد فينا أيبون وكان النبي وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا فوضعت الصلاة على ذلك. هل هو من قول الراوي ولا هذا درج من مين؟ شوف كده عند ايه الحسن، ايه الحسن هات كده. قال شيخنا في ترجمة طول صحيح داود براق قلت ولابن عمر حديث آخر من رواية نافع عنه في مكان يقول صلى الله عليه وسلم إذا قفل من حج عمرة فإن التكبير فيه التكبير على كل شرف ثلاثا وقول أيبون دون قول وكان النبي وجيوشه، فانقدح في النفس أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث ليست من قول ابن عمر بتفرد المؤلف بها عن شيخه الحسن ابن علي والحلواني وثقة حافظ فهي شاذة، لسيما قوله فيها فوضعت الصلاة على ذلك، فإن لا أعرف لها شاهدا بخلاف التكبير والتسبيح، فيشهد له حديث جابر. يعني ماذا يقصد فإن لا أعرف لها شاهدا بخلاف التكبير والتسبيح؟ كيف يعني وضع الصلاة؟ يقصد اللفظة مش المعنى، يعني إذا قصد اللفظة نعم، إنما المعنى هي وضع الصلاة على ذلك، يعني وضع التكبير والتسبيح على ذلك. فيشهد له حديث جابر قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، أخرجه البخاري وكذا. فردنا في مشاريع التكبير فقط ثلاثا وثلاثا عند المؤلف. ثم تأكدت من الدرجة المذكور حيث رأيت عبد الرزاق روى هذه الجملة المدرجة المنفصلة عن حديث براق عن ابن جريج قال كان النبي وجيوشه، فهي عنده معضلة أدرجها بعضهم في حديثه فصارت متصلة ولا تصح. نعم، المهم ان معناها صحيح. طيب نعم.
جزاك الله خيرا. قول ابن عمر كان اذا استوى على بعير، الا يدل على ان دعاء السفر يقال عند الركوب وليس عند بعد الخروج الى القريه؟
اذا ايه؟
يعني حضرتك موضع قول دعاء السفر يكون عند ركوب الدابه ولا بعد الخروج؟
بس عند الركوب خارجا للسفر، فاذا ركب قال ذلك لكن خارجا للسفر ليس في مطلق الركوب. إذا كان داخل البلدة، لو أنا أركب داخل البلدة غير مسافر هذا دعاء لا، لكن إذا أردت السفر فيكون عند وضع الرجل في الغرز. وبعض العلم قال إذا جاوزت البنيان ولكن الأمر في ذلك واسع، لأنه قد جاء في حديث علي أيضا وفي حديث ابن عمر هذا إذا استوى على البعير يعني خارجا للصفر. نعم. كما جاء أيضا في الصيام أن أنس دعا لطعام. نعم.
قال رحمه الله:
أما الصلاة فلا تكون إلا إذا جاوز البنيان، ما يترخص بالصلاة فيها. طيب، مسألة نطرحها عليكم، يعني وردت إلينا أمس، رجل خرج من بلده يريد السفر إلى القاهرة مثلا، فبعدما خرج من البلد مثلا بنصف كيلو أو كذا، فجمع بين الظهر والعصر، بعد مثلا 10 كيلو أو 5 كيلو أو كذا حصل له شيء منعه من السفر فرجع، صلاة العصر هذه التي صلاها جمع هو جمع تقديم الظهر مع العصر، وبعدين خرج وبعدين حصل مانع من مواصلة الصلاة فرجع، فصلاة العصر هذه ماذا نصنع فيها؟ هل يعيدها أم لا؟ قول يا حسين.
أما كونها صحيحة فصحيحة لأنه فعلها على وجه شرعي.
تمام.
وأما إذا رجع إلى بلده فسمع الصلاة يدعى بالصلاة فلا بأس أن
يفعل. لا، مش فلا بأس، لا بأس دي ما فيش فيها خلاف، ما تهربش، لا بأس دي فيش فيها خلاف. هل يعيد هذه الصلاة وجوبا أم لا؟ الصلاة صحيحة ماشي، أديت على وجه صحيح. إحنا الآن بنقول هل يعيد هذه الصلاة أم لا يعيدها؟ ها زغل.
تكون مجزئة شفنا لأن وقف على وجه مأذون فيه شرع.
تكون مجزئة يعني صحيحة.
صحيح.
على وجه مأذون شرع، لكن السؤال.
لا يجب عليه الإعادة.
السؤال تجب الإعادة ولا ما تجب؟
لا، لا يجب عليه الإعادة لأن وقف على وجه مأذون فيه شرع.
لا تجب الإعادة. طيب. إيه صابر. ها. ما حصل له الصفر. طيب. ها. ها.
يجب عليه الإعادة لأن السبب سقط
عليه. تجب عليه الإعادة لأن السبب سقط. لكن هو أدى العبادة هنا. حينما أداها كان السبب موجود. ها. طيب إبراهيم. ليس السبب. نعم، يعني قال الذي عاد لك الأجر مرتين، وقال أصبت. يعني ترى إن هو لا إعادة عليه، لا إعادة عليه. قول يا محمد. أيها عبد الله. ها؟ لماذا؟ لأنه لم يتحقق له السفر. يعني إذن قولاني الآن لكم إنه تجب عليه الإعادة لأنه ما حصل السفر، ولا تجب عليه الإعادة لأنه أدى الصلاة على وجه المشروع المخاطب به في هذا. طيب. قول يا علي. ليس بحاجة. يعني إيه؟ يتقصد إيه؟ أنا يعيد ولا لا يعيد؟ يعيد لماذا؟ طيب، يعني رخصة من أجل السفر، لكن حينما أدى العبادة أدها على وجه مشروع، ونحن نعلم أن القاعدة عندنا أن الشرع ما يخاطب الإنسان بالعبادة مرتين طالما أدى على وجه مشروع. ها؟ إيه؟ الصائم. أيوة، بس هيعيد بيقضي. ماشي، الإمساك دي مسألة أخرى. يعني أنت ترى يا شيخ محمد هيعيد ولا مش هيعيد؟ فلا يعيد الصلاة لأنه دعا على وجه مقبول. هم. لأنه كان ينوي صف.
أبو جعفر
لا يعيد لا وجوبا ولا استحبابا. ينظر فقط هذه إذا أدى على هذا. طيب نناقش القول ده اللي هو إنه هو لا يعيدها على أساس أن الدليل هو إيه؟ هو أنه أدى العبادة فلا يعيدها. لكن هنا أداء العبادة هنا أولا ننظر إلى مسألة وقت العصر ما دخل. اثنان أداء الصلاة هنا جمعا مع الظهر كان لرخصة، وإن شاء جمع جمع تقديم وإن شاء جمع جمع تأخير، فهو استفاد من الرخصة في جمع التقديم رخصة وليس واجبا أن يصلي عليه في هذا، بخلاف ما إذا تعين علي أن أصلي الآن صلاة فأديتها ثم بعد ذلك تبين كذا فلا أطالب بالإعادة، لكن هذا الوقت باقي، وإنما كان إيقاع صلاة العصر هنا مع الظهر كان لرخصة رخصة فترخصت، هذه الرخصة مسببة سببها السفر، فلما أديت فعلا أنا أديت العبادة على الوجه المشروع، ولهذا أنا لا آثم بتقديم العبادة ولست محدثا في الدين، إنما أنا سني متابع للأثر في الجمع. لكن هل هذه الأثرية هنا في التقديم لو انتفى سببها الذي من أجله أوقعت العبادة، هل هنا يمنع من إعادة الخطاب في دخول العصر وأنا مقيم؟ أنا الآن صرت مقيما حال العصر لم أكن مسافرا، وإيقاعها كان لسبب رخصة خولت لذلك ولم تحصل، فأنا لست آثما ولا مبتدعا ولا محدثا في الدين إذ أوقعت العبادة على وجهها المطلوب. لكن هذا باب، وباب آخر وهو المطالبة بالإعادة كالمطالبة بضمان كالمطالبة بكذا، هذا مطالبة بالإعادة هنا باب آخر الذي نراه في هذه المسألة أن عليه الصلاة في وقتها، ولا نقول هي مسألة إعادة أو عدم إعادة، بل نقول ما صنعت جزاك الله خيرا، لكن حال العصر أنت مخاطب بالعصر لأنك مقيم، وما أديت انتفى سببه فهي رخصة، وليس إن أن توقع عبادة في هذا الوقت واجبة، إنما هي كانت رخصة وزال سببه فما أديت فأنت مأجور، هذه تكون نافلة لك جزاك الله خيرا، لكن حينما دخل وقت العصر فأنت مقيم فتؤدي الصلاة في وقتها لزوال السبب الذي من أجله أديت الصلاة، كمن مثلا أوقع شيء يظنه سببا أو اعتقد سببا معينا وهو في زعمه صحيح، فإنه بعد ذلك إذا تبين خلافه فلا إشكال لا إثم عليه، لكنه يلزمه إذا تعلق الأمر بضمان يلزمه الضمان أو بالقضاء يلزمه القضاء أو إلى آخره. فهنا حينما أوقع الصلاة في وقتها الأول تابع الشارع، لكن هنا ليست مطلقة إنما هي مقيدة برخصة، إنما كان هذا الجمع لسبب وهو الرخصة فزال السبب، فلما زال السبب يزول الحكم. وبالتالي أنا مطالب بحكم الصلاة في وقته، فهذا هو القول الذي أظهر لي أنه إنما يطالب بالصلاة في وقتها لأنه زال السبب الذي من أجله جمع الصلاة، لأن المسافة التي مشاها ليس اللهم إلا إذا كان في المسافة التي قطعها مسافة سفر، يعني فرضنا هو يطلع القاهرة 200 كيلو لكن عند 100 كيلو رجع خلاص براءة، ليس باللازم أن يصل إلى منتهى سفري 200، لكن نحن نتكلم فيما لو رجع قبل مسافة الصف، لو رجع بعد 2 كيلو عشان حتى لا نختلف في المسافة، لا أنا اعتبرها 2 كيلو بس رجع بعد 2 كيلو. نعم
بلدة إلى بلدة، يعني عاد إلى بلدة وجمع جمع تقديم ثم وصل قبل.
دي مسألة ثانية، لأنه مسافر، لا لا لم ينقطع سفره، لم ينقطع سفره، ده مسافر، ده مفيش فيه خلاف. العائد إلى بلدته هو جمع في مطوبس، شيخ برام في بلطيم، شيخ برام متزوج من بلطيم، جمع في بلطيم وهو عائد، فجمع هناك ظهر العصر وعاد إلى بلده ولم يدخل وقت العصر، فأذن عليه العصر، هل يصل العصر؟ لا ما يصل العصر. ليه؟ لأنه ما في إشكال في مسألة، لأنه أدى الرخصة بسببها المشروع، إنما هنا لم يحصل سبب، السبب زال لم يحصل، فأنت غير آثم، لأنك يبقى قاعدة إيقاع العبادة على وجهها نفت عنك الإثم والإحداث في الدين، نفت عنك الإثم والإحداث في الدين. إنما قاعدة بقى المطالبة بالصلاة، نعم طلب بالصلاة، لأنك تترك صلاة العصر لماذا؟ بأي سبب؟ مسافر؟ لست مسافر، أنا صليت لسبب، لما كانت الرخصة لسبب، هذا السبب غير موجود، يبقى أنت أقعت العبادة بغير سببها اللي لم يترتب عليها أثرها لزوال السبب المشروع، وإن كان حال الأداء أنت أديتها على سبب مشروع لكن زال هذا الإيه السبب، فغيرت مفيد أن يرتفع عنك الإثم فقط والإحداث في الدين. نعم. صلى ايه؟ بتيمم. نعم. غير خلي بالكم في التمثيل، صلى رجل بالتيمم ثم جاء الماء بعد ذلك، لنا صورتان متفق على ومختلف فيه، جاء الماء بعد الوقت متفق على انه ما عليه قضاء، جاء الماء في الوقت خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول بالإعادة لبقاء الوقت، لكن احنا نقول لا ما في إعادة. ليه؟ لأن العبادة لما أديتها تكاملت شروطها حال الأداء، فأنا الآن ولهذا فرق بقى، لك أن تمثل بقى تقول إيه؟ أنت تقول بقى مسألة صحيحة، جاء الماء في الصلاة، لاحظ بقى هو ده التمثيل شيخ محمد الصعيد، أنا يعني دخلت بالتيمم ما في ماء فدخلت بالتيمم لعدم وجود الماء، في الركعة الثانية جاء الماء زال السبب، فهل أتم الصلاة بناء على الأصل أديت العبادة هو على وجه مشروع، ولا أخرج من الصلاة لزوال السبب؟ أخرج من الصلاة لزوال السبب، بل تبطل صلاته إلا ما أخرج، لأنه قدر على شرطها الذي كان معجوزا عنه في أثنائها فتبطل مباشرة، صلي ما تصليش هي بطلت خلاص، جاء الماء بطلت صلاتك. يبقى هذا هو التمثيل، جزاك الله خير، هذا هو التمثيل الصحيح، ان انا ادخل العبادة بالسبب المشروع فلا ألام، لكن يبطل السبب اثناء العبادة، هكذا بطل السبب سبب اثناء الزمن. شوف كده حد ذكره من فقهاء القدامى المسألة هذه ولا حد. نعم. لا احنا قلنا ما فيش مشكله، لانك انت اديت العباده انت على وجه مشروع ان السفر، احنا الوقت كلمه زوال السبب، احنا بنتكلم من يجيب مساله ايه زوال السبب، فهل هننزل القاعده الاصليه عندنا هو اللي بيؤدي العباده على وجه مشروع لا يطلب اعادتها؟ واخد بالك؟ وده قاعده احنا مش مختلفين فيها، تمام، لكن هل هذه القاعده تمشي على مسالتنا بمعنى أن العبادة هنا إنما كانت بسبب ثم زال السبب؟ فنفرق بين نفي الإثم للإحداث في الدين لأنك أديتها على وجه مشروع، والمطالبة لأنه ما حصل السبب الذي شرع لك من أجله القصر. عموما خلاص ابحثوها، ابحثوها خلاص بقى، مش ممكن يقال خلاص احنا عرفنا إيه؟ لا هو أداها على، لا خلي بالك خلي بالك يا شيخ صدر ما ترجعش في كلامك، يعني ازاي مش هترجع في كلام، بس ازاي في فرق بين اداء على وجه مشروع وبين ترتب اثر، انتبه، فهو في الاداء اداء على وجه مشروع مش لازم السبب، السبب موجود هو اداء على وجه مشروع، لكن احنا بنتكلم بقى ترتب الأثر إذا زال السبب. دي مسألة بقى تانية، ترتب الأثر إذا زال إيه السبب. نعم خلص بقى عشان إحنا هيضيع الوقت. قول يا
ممكن يقال إن الصورة اللي حضرتك ذكرتها اللي هي في مسألة التيمم، رجل يصلي بتيمم ثم جاء الماء أثناء الصلاة، فلو أنا سافرت وأثناء الصلاة وأنا أصلي العصر علمت أن السفر قد قطع، يكون الصورتين متطابقتين.
لو إيه؟
يعني أثناء الصلاة علمت أن السفر.
أحسنت أحسنت يا حسين.
أن أنا انتهيت من الصلاة.
بس هو هيحتج عليك بهذا إن هو لم تتم الصلاة، لكن احنا عندنا هنا الصلاة تمت، الصلاة هنا ايه تمت. ايوه بعد ما احنا رجعنا بقى الى الكلام السابق، ما هو نفس ال ها
عندنا شرط جديد لاي مسافر حتى يقبل صلاته لابد ان يتحقق سفره.
ما صح
هذا شرط جديد؟
لا مش جديد، هذا القديم.
لا هو مسافر من اين؟
من بلده، من بلده تم له سفره، خرج مسافرا.
صلاته غير مقبوله حتى
لا لا صلاته مقبولة، ده احنا نقول ايه صارت نافلة له مش غير مقبول، ده مقبول وليس مبتدعا ولا محدثا في الدين، لكن ترتب الاثر، ترتب الاثر ليه؟ لو صلاه قصرا نعم يعيده تمام، لو صلاه قصرا يعيده تمام، ما في اشكال، الحكم واحد. نعم المهم ابحثوا لنا هذه المسألة. خلاص بقى خلاص دعونا من ينظر بقى خلاص، احنا نظرنا بما فيه الكفاية. ما خلاص بقى احنا سيبنا لك بقى مرة.
هل يقال ان هناك واجبان؟
كيف يعني واجبان؟
واجب الوقت الذي فعله.
لا هي المسألة مشتبهة فعلا، يعني هي المسألة مش ان احنا بنجزم بهذا جزما، يعني لا يعني قولنا في هذه المسألة يعني ايه خطأ يحتمل الصواب، يعني هي المسألة فعلا مشتبهة، هذا الذي يظهر لنا في الاجتهاد في هذه المسألة، المسألة فعلا مسألة مشتبهة يعني ليس مسألة. فخلونا بقى نرجع في الكلام أهل العلم إذا كان فيها كلام أهل العلم. شوف إيه هاتوا 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 بعدين هاتوا هاتوا. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.